كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت بالنفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من كلمات في الأزمات. وموضوع اليوم موضوع مهم جدا يحدث في الأزمات، وإنما أعرضه بين أيديكم لنتجنب سلبياته ولنحاول أن نحيط به وأن نحاصره وأن نلملمه قدر المستطاع. عنوان حلقة اليوم: لماذا كثرت الخلافات الأسرية في الأزمة؟ لماذا عندما تنزل أزمة ببلد أو بفرد أو بأسرة، لماذا تكثر الخلافات الأسرية؟ سأحاول معكم أن نتبين النقاط من أجل أن نحاوطها ونقلل من الخلافات الأسرية قدر الإمكان. واسمحوا لي بداية أن أقرأ عليكم 5 آيات من القرآن الكريم، على أن تحاولوا معي أن تستحضروا في أي سورة نزلت أو قرأتم هذه الآيات الكريمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. حاولوا أن تتذكروا أين قرأتم هذه الآيات في القرآن الكريم. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هل تذكرون أين قرأتم هذه الآية؟ في أي سورة؟ قال الله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ما اسم السورة؟ قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. في أي سورة قرأتم هذه الآية؟ الآيات الخمس التي قرأتها عليكم إنما نزلت في سورة الطلاق. هل دققتم في الكلمات التي مرت في الآيات؟ الطلاق أزمة، شدة، كرب، لكن الآيات تقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. لكن الآيات تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الآيات تقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن الآيات تخفف عن من يمضي بهذا الاتجاه إن كان ملجأ إليه ومضطرا. على كل هذا مدخل أحببت أن يكون حديثنا اليوم بعنوان لماذا كثرت الخلافات الأسرية في الأزمة. روى الإمام مسلم بسنده عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، طلاق. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. أفضل شيطان عند إبليس هو الذي يفرق بين الرجل وزوجته. قال المناوي في فيض القدير: فيقول: فعلت كذا وكذا، يعني وسوست بنحو قتل أو سرقة أو شرب. يعني الشيطان الذي يوسوس بقتل أو سرقة أو شرب، إبليس لا يقنعه هذا الأمر، لكن يقنعه أن يأتي شيطان من زبانيته يقول له: ما تركته إلا حتى فرقت بينه وبين امرأته. وكأن من أعظم ما يؤذي به إبليس الناس أن يوقع طلاقا وفراقا وانحلال عقد زواج بين زوجين. أيها الإخوة، مضت الأيام، أن الألم يجمع الملأ، وأن الشدة تلم العشيرة، ورب مصيبة جمعت قبيلة. لكن سامحوني، أنا لاحظت في أيام الأزمة زيادة في حالات الخلاف الأسري، تفكرت في سبب الأمر وفي علاجه، فوجدت 3 أسباب و3 مساعدات تعين في العلاج، ولعلكم تزيدون على ما سأذكر أو تنقصون، لكن أحببت أن أسلط الضوء على هذه الأسباب وعلى هذه المساعدات. أما الأسباب فالشدة النفسية وقلة ذات اليد وسوء الخلق. لماذا كثرت الخلافات الأسرية في الأزمة؟ الشدة النفسية، قلة ذات اليد، سوء الخلق. أما المساعدات في العلاج، الإكثار من ذكر الله، الاجتهاد في التوفير وحسن التدبير، وحمل النفس على الخلق الحسن. واسمحوا لي أن أبدأ معكم بهاتين الحادثتين. متزوج ولدي طفلان، أساس علاقتنا أنا وزوجتي الاحترام والمحبة المتبادلة. بسبب الظروف السائدة اضطررت إلى ترك منزلي والسكن في منزلة العائلة مع والدتي المسنة. تضايقت أمي من سكن أسرتي معها، إذ تغير برنامجها، ولذلك حدث بيننا سوء تفاهم تطور إلى شجار. ومنذ فترة عدت للعمل، فانتقل الشجار بينها وبين زوجتي وأطفالي. لم تعد زوجتي تطيق التحمل، ومثلها أمي. منذ عدة أيام أصابت زوجتي حالة مرضية لم نعلم سببها، فأرشدوني. هذه حادثة. الحادثة الثانية، زوجي فيه عسارة. منذ أشهر سافرنا إلى لبنان مع أهله، مع أمه وأبيه وأخته وأخيه غير المتزوج، لنسكن معا تخفيفا للنفقات. الأمور هنا ازدادت سوءا، عسارته ومعاملة أهله السيئة، ووضع الحجاب طيلة الوقت لأن أخاه لا يغادر المنزل، والتعب من العمل المنزلي لأنني أنظف وأطبخ و و و وأخته في حل من هذا العناء. قدم أهلي لزيارتنا وعدت معهم للشام وحيدة من دون أولادي، لأن زوجي لم يقبل أبدا أن أخذ الأولاد معي. الآن أصبحت في موقف صعب جدا، إذ لا أستطيع العودة إلى العناء والتعب، ومشتاقة جدا لأولادي، وزوجي لن يقبل أن نسكن في بيت مستقل، فماذا أفعل؟ لماذا كثرت الخلافات الأسرية في الأزمة؟ 3 أسباب و3 معينات على العلاج. السبب الأول الضيق والشدة النفسية. الأخبار التي تسمع، الدمار الذي يرى، الأرواح التي تزهق، قصص الألم التي تحدث كل يوم، لا ريب أنها توقع في النفس ضيقاً وفي الصدر حرجاً. والمرء ضعيف بنفسه، قوي بربه، إن حمل الضيق ولم يضعه في ساحة مولاه ناء به وأثقله، وربما عكس المرء هذا الضيق غضباً يثور به على أهله وأسرته. والمساعد في العلاج، طيب أنت متضايق، أنت عندك شدة نفسية، أنت عندك ضيق في صدرك، ما الذي يساعدك في العلاج؟ الإكثار من ذكر الله تعالى. الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرطبي يقول: تسكن وتستأنس بتوحيد الله فتطمئن. الألوسي يعقب يقول: إن سبب الطمأنينة نور يفيضه الله تعالى على قلب المؤمنين بسبب ذكره، فيذهب ما فيها من القلق والوحشة. أقسم لك يا أخ، إن قلبك الذي بين جنبيك لا يطمئن ولا يسكن ولا يهدأ ولا يرتاح ولا يسر ولا يهنى ولا يطرب إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نصيحة، نصيحة الهم كبير، نصيحة الألم شديد، نصيحة الأزمة تعض بنابها. ليس لك إلا أن تجأر إلى الله عز وجل، أن تذكر الله عز وجل أكثر أكثر من ذكر الله تعالى. إلزم أورادك في ذكر الله تعالى، سبح واحمد، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، كبر الله، اذكر الله عز وجل، اذكره باسمه المفرد الله الله، قل لا إله إلا الله، اتخذ أورادا لنفسك. الإمام مسلم يروي في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة أو عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. بالله إذا سمحت راقب معي كلمات الحديث: لا يجلس قوم يذكرون الله تعالى، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. ما رأيك؟ ما رأيك أن تجلس أنت وأهلك، أن تجلس أنت وأصحابك، أن تجلس في المسجد فتذكرون الله فتحفكم الملائكة من جميع الأطراف وغشيتهم الرحمة؟ الغشاء عندما نضع منضدة ونضع فوق المنضدة قطعة قماشية للتزيين، غشاء تغشيها تجللها، غشيتهم الرحمة. التحق في مجلس أو في مسجد حيك، عندهم مجلس ذكر، اجلس معهم، ادعو أصحابك، ادعو أصحابك إلى بيتك، اجلسوا في مجلس الذكر، اجمع أهلك وأولادك، اذكروا الله عز وجل. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. هذا الضيق الذي في قلبك، هذا الحرج الذي في صدرك، من الذي يرفعه؟ الطعام؟ لا. الشراب؟ لا. اللهو؟ لا. ذكر الله ينزل سكينة في قلبك ويذكرك الله في من عنده. ما أهنأك، ما أطربك، ما أعلى مقامك عندما تذكر عند ربك في السماء، عندما تذكر عند الملائكة، عندما تذكر عند أنبياء الله تعالى، عندما تذكر عند الصديقين، عندما تذكر عند الشهداء. فالسبب الأول، لماذا كثرت الخلافات في الأزمة؟ السبب الأول الشدة والضيق النفسي، والعلاج بذكر الله تعالى. السبب الثاني قلة ذات اليد وصعوبة تأمين الحاجات الأساسية أو العجز حتى عن تأمينها، هذا سبب مشكلات وخلافات أسرية، قلة ذات يد الرجل. هذه القلة والعجز جعلا الزوج في ضجر، في اضطراب، جعلا الزوجة في تبرم. طبعا ليس كل الأزواج وليست كل الزوجات، لكن هذا موجود. الزوجة في تبرم وانزعاج، ما المساعد في العلاج؟ إذا قلت ذات اليد، إذا صعب التأمين الحاجات الأساسية أو عجزنا عنها، المساعد في العلاج هو التوفير، هو حسن التدبير. كنت قد قرأت أن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وأسماء يا أخوان ويا أيتها الأخوات فتاة ثرية، بنت ثري، سيدنا أبو بكر تاجر كبير، ثرية بنت ثري رضي الله تعالى عنهما، وأبوها وجيه كبير، نسابة العرب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنها، هي وجيهة بنت وجيه، هي ثرية بنت ثري، تزوجت الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، ولم يكن الزبير بثراء والدها ولا بنصف ثرائه. الزبير كان فقيرا والسيدة أسماء بنت غني، لم تحملها القلة على التبرم والانزعاج، وإن كانت ككل النساء تحب رغد العيش، أو كل الناس حتى تحب رغد العيش، تألف رغد العيش، تروي لنا عن حالها تقول: تزوجني الزبير، سيدة أسماء، حديث للسيدة أسماء، تقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك، ما عنده أموال الزبير ولا عنده عبيد ولا شيء غير ناضح وغير فرسه. الفرس معروف، الناضح هي عبارة عن ناقة كانت تجمع الماء أو تجلب الماء، يعني عنده ناقة وعنده حصان، عنده فرس. السيدة أسماء تقول: فكنت أعلف فرسه، يعني هي تأتي للفرس بطعامها. وأسماء بنت ثرية، الأسماء بنت وجيهة، أسماء في بيت أبيها ما كانت تفعل، لكن إيش بدنا نعمل؟ زوجها فقير، صالح، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، ما عليه أن يكون فقيرا. قالت: كنت أعلف فرسه وأستقي الماء، يعني هي تذهب تملأ الدلو وتملأ الجرة ماء وتعود بها إلى البيت، وأخرز غربه، يعني إذا مزق شيء من الجلد هي تخيطه، وأعجن، تصنع عجينا، ولم أكن أحسن أخبز، بس لما بدي أستخدم الفرن ما كنت أستطيع أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، يعني أنا بالشغل كل الشغل بس أعطيهم لهؤلاء الجارات، هن يخبزن لي، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. الله، رضي الله تعالى عنك يا سيدتنا أسماء، رضي الله عن صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن، رضي الله عن أمهات المؤمنين، رضي الله عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذه التربية العالية؟ بالله عليك يا أخوان يا أخوات، تخيلوا بنت ثري الآن هي تعجن، هي تخبز، تأخذ لجاراتها، ما تعرف تخبز، تأخذ لجاراتها، تحمل النوى على رأسها، النوى يعني قلب التمر، تلمه من الأرض وتحمله على رأسها وتأتي به إلى البيت، أظن من أجل أن تأكله الناقة، من أجل أن تأكله الناقة. قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، مسافة جيدة يعني قريب 4 كيلومتر. قال: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، هي وراجعة من الأرض إلى بيتها تحمل النوى على رأسها. قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، معه نفر من الأنصار، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، كان راكب على الناقة، قال: فدعاني وقال: اخ، يعني من أجل الناقة أن تنخ إلى الأرض، من أجل أسماء أن تركب على الناقة، قال: ليحملني خلفه صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فاستحييت أن أسير مع الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو مع أصحابه مع الرجال، استحييت وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس. تقول: زوجي يتأثر جدا من هذا الأمر، زوجي يغار علي كثيرا. يا أيها الإخوة، مع من ستركب السيدة أسماء؟ ستركب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: استحيت أن تركب مع الرجال وتذكرت غيرة زوجها ولم تركب، لم تركب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، كم هي نبيلة، كم هي طاهرة، كم مع أنها تبذل جهدا ما اعتادت أن تبذله في بيت أبيها وأمها. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير. لما صار جاءت إلى بيتها وجاء زوجها، فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. يعني أخبرته القصة لزوجها، فقال سيدنا الزبير: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما اعتقني. يعني أبوها أرسل لها فتاة لتخدم معها في البيت، فكأنه اعتقها من الخدمة. هذا ما قرأته يا إخوان في الكتب، لكن الحق أنني رأيت عن كثب سيدات فاضلات بنات عز وجاه عض ناب الزمان أزواجهن، فصبرنا وعففنا ووقفنا مع أزواجهن في الضراء حتى أخرجوهم بفضل الله عز وجل إلى عز وجاه جديدين. واحدة من هؤلاء السيدات عملت في الخياطة في منزلها، واحدة عملت مدرسة لأبناء الجوار بالأجرة، واحدة ثالثة عملت صانعة للأطعمة والغذائيات للبيع، فضلاً عن توفيرهن الكبير وتدبيرهن اللافت لمصروف بيوتهن. قرأت في أحد الكتب أنه في عام 1929 انهار سوق الأسهم المالية في أمريكا، واضطرب وضع المصارف، وفقد كثير من الناس أعمالهم، وانخفضت القوة الشرائية للعملة. الأمر الذي نتج عنه مجموعة أمور، منها نشأت أمور محمودة، يعني مع أنه هي أزمة وشدة لكن نشأت أمور محمودة، بعض الأمور منها أنه في عادات للتوفير والاقتصاد. أحياناً يعني الأزمة تلقي بآلام، لكن ممكن أن نحول هذا الألم إلى منفعة. فإذا كان من أسباب الخلافات الزوجية قلة ذات اليد، فإن العلاج بحسن التدبير، بحسن التوفير. أذكر هنا أعددت دورة في الاقتصاد المنزلي، لعلها ترى النور يوما من الأيام على أقنية الفضاء. تناولت فيها من جملة موضوعاتها آليات للتوفير. النساء مطلوب إليهن، الزوجات مطلوب إليهن، البنات مطلوب إليهن أن يتدربن على الاقتصاد المنزلي. في آليات للتوفير 10 ممكن أنت أن توفري من خلالها، وأنت أيضا. التقليل مثلا، والشرح في هذا يطول، لا نريد أن نخرج عن موضوع الحلقة، لكن هو يعني تعريج عليها. التقليل، يعني بدل ما تطبخ أنت 5 كاسات رز، لو ساويتهم 2 كاسات رز، بدل 2 كاسات رز إذا عائلتكم بتطبخوا خليهم 1 كاسة رز. التقليل أو الإلغاء في بعض الأشياء، نلغيها. أو الاستبدال، يعني بدل ما نشتري اللحم الأحمر نشتري اللحم الأبيض. أو التدوير، القطعة التي كنا نستفيد منها بشيء يعني نحولها، ما احتجناها الآن ندورها إلى شيء آخر. إعادة الاستعمال، شيء القديم ممكن نعيد استعماله. إعادة البيع، شيء ما تستخدموه بيعوه وتستفيدون منه. الاستعمال الأمثل، الشراء الأمثل، الادخار، الصدقة، هذه 10 وسائل من وسائل التوفير. مثلت لهذه الآليات 10 بأمثلة كانت أمهاتنا تعمل بها في العسر واليسر، الذي أورث أبناءنا نجاحا ماليا واسعا. لئن كانت الأزمة أرخت بظلالها على البيوت بقلة ذات اليد عند الرجال، فإن العلاج يكون ببحث الزوج عن مصدر دخل إضافي، ويكون أيضا بتوفير النساء داخل البيوت. آخر سبب للخلافات، لماذا كثرت الخلافات الأسرية في الأزمة؟ سوء الخلق من بعض الأزواج أو من بعض الزوجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه، أو ليسعهم منكم بسط الوجه. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعف القول إن لم يسعف الحال. ما عندك مال بس ليكن يعني كلامك محببا. حسن الخلق يا إخوان يشرح الصدور، ييسر الأمور، يذلل الصعاب، يعين على نوائب الدهر. كم من زوج أساء بسوء خلقه أكثر مما أساءت الأزمة؟ كم من زوجة أضرت بسوء خصالها أكثر من أضرار الأزمة؟ لعل من أهم هذه الأسباب الثلاثة، أهم ما زاد الخلافات الأسرية في الأزمة، مسألة سوء الخلق وعدم التأدب بآداب الشرع في مسائل اختلاط الرجال بالنساء، في مسائل تعامل الزوج مع الزوجة، في مسائل إطلاق البصر، في مسائل كشف العورات. قصص سمعناها مؤلمة نمت إلى الأسماع من جراء الاختلاط غير المنضبط. المساعد في العلاج إذا كان سوء الخلق هو السبب، فما المساعد في العلاج؟ المساعد هو حمل النفس على التأدب بآداب الشرع والتخلق بالخلق الحسن. أيها الإخوة، لماذا كثرت الخلافات الأسرية في الأزمة؟ ثلاثة أسباب وثلاثة مساعدات على العلاج. السبب الأول الضيق والشدة النفسية، والمساعد في العلاج الإكثار من ذكر الله تعالى. السبب الثاني قلة ذات اليد، والمساعد في ذلك التوفير وحسن التدبير. السبب الثالث والأخير سوء الخلق، والمساعد في العلاج حمل النفس على التأدب بآداب الشرع والتخلق بالخلق الحسن. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من كلمات في الأزمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت بالنفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب